بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح 24 من اول الايه 42: اسهروا اذا لانكم لا تعلمون في اي ساعه ياتي ربكم، واعلموا هذا انه لو عرف رب البيت في اي هذيع ياتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه سيدي يبطئ قدومه، فيبتدئ يضرب العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارى، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها، فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حباية تأملاتنا في حياة سيد المسيح. احنا متوقفين عند يوم الثلاث، ثلاث البصخة، وزي ما كنا سميناه هو يوم التعليم. وكنا متوقفين عند نبوة جبل الزيتون اللي هي مذكورة في إنجيل القديس متى الإصحاح 24 والإصحاح 25. وكنا قسمنا النبوة لثلاث أقسام. القسم الأول الإصحاح 24 من الآية 1 لغاية الآية 41 كانت بعنوان الأحداث حتى المجيء الثاني. والقسم الثاني في النبوة بقية الإصحاح 24 والإصحاح 25 لغاية الآية 30 دول عبارة عن ثلاث أمثال قالهم السيد المسيح على جبل الزيتون، يدعو للسهر ولليقظة. القسم الثالث في النبوة الجزء الأخير في الإصحاح 25 من الآية 31 لغاية آخر الإصحاح بيتكلم عن المجيء الثاني والدينونة. احنا كنا انتهينا من الجزء الأول اللي هي الأحداث حتى المجيء الثاني، وكنا قسمناها لأربع نقط من كلام السيد المسيح. النقطة الأولى كانت مبتدأ الأوجاع، النقطة الثانية كانت رجسة الخراب، النقطة الثالثة الضيقة العظيمة، النقطة الرابعة المجيء الثاني. وزي ما شفنا آخر مرة ختم السيد المسيح الكلام دوت وقال اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. ومن النهاردة حيبتدي السيد المسيح قسم جديد في نبوة جبل الزيتون أو القسم الثاني بالتحديد، اللي هو عبارة عن ثلاث أمثال يدعو فيها للسهر والاستعداد. ديت واخدة في إنجيل القديس متى الإصحاح 24 من أول الآية 42 والإصحاح 25 لغاية الآية 30. مثل في ختام الإصحاح 24 ومثلين في بداية الإصحاح 25. قال السيد المسيح وإعلموا هذا إنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. طبعا كلام منطقي إنه لو إنسان قاعد في البيت، البيت ده فيه المقتنيات بتاعته، لو هو عارف الميعاد اللي هيجي فيه السارق علشان يسرق هيفضل قاعد سهران علشان يحافظ على الممتلكات بتاعته. مين السارق ومين صاحب البيت؟ السارق هو إبليس، عشان كده قال ربنا يسوع في يوحنا 10 السارق يأتي ليسرق ويذبح ويهلك. والبيت هو كل نفس فينا، وصاحب البيت هو أنا وإنت وكل نفس مؤمنة بالمسيح. وداخل النفس بتاعتنا في مقتنيات الشيطان عايز يسرقها، فالمسيح بيقول لك خليك سهران لأن السارق يأتي ويسرق المقتنيات اللي عندك. ايه المقتنيات اللي الشيطان يحاول ان هو يسرقها من الانسان المسيحي؟ المقتنيات اللي بنقتنيها احبائي هي ثمار الروح، مقتنيات روحيه، فضائل روحيه، الايمان، المحبه، الرجاء، الفرح. الشيطان شغلته ازاي ينتهز فرصة غفلة من الانسان علشان يقتلع منه هذه الفضائل، من جهة علاقته بالله او من جهة علاقته بالناس. من جهة علاقته بالله يحاول الشيطان مثلا الانسان يمر بحدث معين، بضيئة، بتجربة، يروح جاي الشيطان كسارق علشان يسرق الايمان من قلب الانسان، يقول له فين ربنا؟ انت لو ربنا حاسس بيك، انت لو ربنا بيسمع لك، كان جات لك المشكلة ديت ربنا سابك. وان ما كنتش انا سهران ومتيقظ الشيطان يسرق مني فضيلة الايمان. الضيقة تطول شوية، يقول لي طيب ادي كنت قاعد مستني ربنا بقالك يوم، بقالك اتنين، بقالك شهر، فين ربنا؟ انت زار هتفضل منتظر كده ولا مجيب؟ يبقى بدل ما الانسان متمسك بالرجاء في خلاص المسيح، الشيطان يسرق منه فضيلة الرجاء. فالمسيح بيقول لك اسهر، اوعى يسرق منك الفضيلة ديت. او بدل ما كان الانسان بيحيا في فرح في بشاشة بسبب الضغط بسبب التجربة، بدل الانسان يبقى مكشر، بدل الانسان يفقد فرحه، الشيطان سرقه. فالمسيح بيقول لنا صاحب البيت اللي عنده مقتنيات يفضل سهران علشان يحافظ على المقتنيات ديت. او ايضا هذه الفضائل لما بنمارسها في علاقتنا بالآخرين، يعني إنسان يتعامل مع الناس بالمحبة بالبشاشة، عنده رجاء إن كل عمل بيعمله مع الناس هو له إكليل في السماء، بيثق إن اللي هو بيعمله دوت ثمرة الوزن اللي ادها له المسيح، فبيتعامل مع الناس بالوزن ديت. يجي الإنسان ده في وقت من الأوقات يسمع كلمة إهانة، كلمة تجريح، كلمة ذم، فتكون النتيجة إيه؟ إن يبتدي الإنسان يفقد إيمانه في الطريق اللي هو ماشي فيه. ياما الواحد في وقت ضعف ولا فات تجربة يقول لك يا عم أنا كان مالي ومال السكة ديت، أنا كان مالي ومال السكة ديت، أنا كنت قاعد فرحان بربنا ومتعذب ربنا، إيه وجع القلب ده كان ليه من الأول؟ إيه؟ الشيطان بيشككنا أو بيهز فضيلة الإيمان من جهة الطريق اللي الإنسان سالك فيه، مش بس من جهة الإيمان لكن من جهة الرجاء. يا عم الناس اللي انت بتخدمها دي ناس تستاهل، انت تعب نفسك على ايه؟ يا سيدي خليك في حالك. وأيضا ممكن يفقد الإنسان فرحه، بدل ما كان بيقدم العمل دوت ببشاشة بفرح بدأ يكتئب قلبه، بدأ يحزن. لس السارق يأتي ليسرق ويذبح ويهلك. فالسيد المسيح بيقول لنا خليكوا سهرانين، وكلما الغنى اللي في البيت يزيد كل ما ده يستلزم سهر اكتر من النفس، لان لو بيت فقران اللص هيروح يسرق ايه؟ ما فيش حاجه. لكن اللص بينشن على البيوت اللي يعلم ان فيها ايه؟ ثمار الروح. فالمسيح بيقول لنا اسهروا. ليه؟ لانكم مش عارفين السارق هيجي امتى. واعلموا هذا انه لو عرف رب البيت في اي هزيع ياتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. فالمسيح بينصحنا يقول لنا لذلك عشان كده كونوا انتم ايضا مستعدين. ليه؟ لانه في ساعه لا تظنون ياتي ابن الانسان. الشيطان عايز يسرق الإيمان، عايز يسرق الرجاء، عايز يسرق المحبة، عايز يشكك الإنسان في الطريق اللي هو ماشي فيه. طب التبعية بتاعتها لو نجح الشيطان في كده هيبقى إيه موقفي في لحظة مجيء المسيح؟ فبيقول لي صاحب البيت يفضل سهران عشان يحافظ على المقتنيات بتاعته لألا تتسرق. طيب أنا أفضل متيقظ لحروب عدو الخير دي لغاية إمتى؟ لغاية مجيء المسيح علشان أكون مستعد للقاء المسيح. لذلك اسهروا، خدوا بالكم من المقتنيات الروحية من الفضائل علشان تكونوا مستعدين لإيه؟ لمجيء المسيح، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فعلا يا أحبائي كل واحد فينا بقى يسأل نفسه السؤال دوت، مسيح جاي جاي، ويا أنا أروح له الأول يا هو يجي الأول، لكن في الحالتين هنتقابل معه. طب السؤال بقى، هل أنا مستعد للقاء إلهي زي ما قال عموس النبي استعد للقاء إلهك؟ كونوا أنتم أيضا مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. الشاطر يا أحبائي اللي يعمل زي ما عمل زكا وقف يخلص المديونية بتاعته قدام ربنا، رجع الحسابات بتاعته، لا حساباته بايظة. قال له رب ده أنا ظلمت ناس كتير وشيت بناس كتار. فوقف قدام المسيح يراجع الحسابات، قال له إن كنت قد وشيت بأحد أرد أربع ضعف. بيعمل إيه زكة؟ بيراجع الحسابات بتاعته. بتعلمها لنا الكنيسة يا أحبائي في كل يوم في صلاة النوم، بس لو الإنسان يبقى منتبه في كل يوم احنا بنصلي صلاة النوم، نقول لربنا يا رب جميع ما أخطأنا بليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر. وأنا بقول ديت مش برصها ككلام، وأنا بقول دي في صلاة النوم أقف أراجع نفسي من أول بداية النهار لغاية آخر النهار، جميع ما أخطأت به أخطأت إلى السماء وقدامك. إن كان بالفعل أراجع أفعالي، بالقول كلام كتير بيطلع من الواحد، أفكار كتير العقل طول ما هو كل لحظة بيولد أفكار، طب وده إيه؟ حد معانا حساب؟ فحلو إن الواحد يراجع الحساب بتاعه. الإنسان اللي بيراجع حسابه يوم ما يجي المسيح يقول له تعالى اعطي حساب الوكالة، ده عامل زي التاجر الشاطر اللي إيه مجهز الدفاتر، أي لحظة تجيله المحاسبة يقول لك تعالى آدي اللي داخل وآدي اللي خارج، ما يرتبكش. لكن اللي سايبها ماشية كده يجي وقت المحاسبة يرتبك. مثلين يا أحبائي من الكتاب المقدس، مثل من العهد القديم ومثل من العهد الجديد، إزاي الإنسان يكون مستعد ومراجع الحسابات بتاعته، لأنه لا يعلم متى يأتي ابن الإنسان. في العهد القديم كان صموئيل النبي، في سفر صموئيل الأول إصحاح 12، صموئيل حسب أن أيامه قربت على الانتهاء خلاص، فرح ملمع الشعب كله، صرح بقى عظمة الرجل ده، قال لهم إيه؟ اشهدوا علي قدام الرب وقدام مسيحه. كان شاول الملك واقف. ثور من أخذت، حمار من أخذت، ومن ظلمت ومن سحقت؟ قولوا لي، أنا سرقت حد؟ خدت ثور من حد؟ خدت حمارة من حد؟ سحقت ظلمت حد في القضاء بتاعي؟ قالوا له لا. قال لهم شاهد الرب وشاهد مسيحه؟ قالوا له شاهد الرب وشاهد مسيحه، لا ظلمتنا ولا أخدت مننا حاجة. إيه يا صموئيل بتعمل كده ليه؟ يقول لك عشان لما أقف قدام ربنا. يا أحبائي الكلام صعب صدقوني، علشان لما أقف قدام ربنا ما يطلع ليش واحد في النص، يطلع واحد على الأرض يقول أنت صفتك ونعتك، يقول لأنه ليس كما ينظر الناس ينظر الله، ليس كما يحكم الناس يحكم الله، ماشي سيب يقول. لكن الخطورة إن يكون الحكم ده صح، ولما الواحد يقف قدام المسيح يروح طلع واحد يقول يا رب فلان ده ظلمني، فلان ده عمل، فلان ده سوى، صعب صعب. فصموئيل قبل ما يطلع يقابل ربنا قال لهم تعالى يا جماعه لو ظلمت حد قولوا لي ارد له، اراجع الحساب قبل ما اطلع، هنا في فرصه ان انا اصلح، هنا في فرصه ان انا اصلح، لكن هناك ما فيش. بصوا استعداد صموئيل يا احبائي، تصور بقى لو كل واحد فينا كل يوم شعر انه قد يكون ده اليوم الاخير، طب اي استعداد، اي محاسبة، اي مراجعة الواحد يدقق فيها في مراجعة نفسه احبائي. ايضا ذات المثل، على ذات المثال يعني، في العهد الجديد بولس سفر الاعمال اصحاح 20، بولس من ميليتوس ارسل واستدعى قصوص الكنيسة وراح موقف الناس قدامه وقدم كشف الحساب. كان بولس يعلم ان الرحله ديت هيروح اورشليم وهيقبض عليه، يعلم بالروح يعني، فحب بولس يخلص الحساب. قال لهم لم اؤخر شيئا من الفوائد الا واعلمتكم بها جهرا كرسول اشهدوا، انا عملت كل اللي فطأتي، كل اللي استلمته من المسيح وصلته لكم، لم اؤخر شيء من الفوائد، مفيش حاجه فايده روحيه لحياتكم أو نعمة دهان المسيح إلا ما وصلتها لكم. إيه؟ إني بريء من دم الجميع. فيش واحد بقى يقف قدام المسيح، شوف بولس، فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي، اشهدوا علي خدت حاجة منكم. إيه فكر الناس ديت؟ ناس يا أحبائي بتراجع الحساب عشان تستعد للقاء المسيح. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون. صدقوني يا أحبائي، الإنسان الغفلان فعلا مجيء المسيح في ساعة ما تخطرش على باله، في ساعة لا تظنون، ده للغفلان. لكن للي متيقظ، للي منتبه، ده كل لحظة طالبين زي ما قال القديس بطرس ومنتظرين سرعة مجيء الرب. بعديها يقول السيد المسيح بقى التلت أمثال يدعو فيها للسهر والاستعداد: مثل العبد الأمين الحكيم، مثل العشر عزارة، مثل الوزنات. التلت أمثال دول يا أحبائي ليهم محورين. المحور الأول بيكشفوا حال الكنيسة لغاية مجيء المسيح الثاني، الكنيسة على مدار عصر لغاية لحظة مجيء المسيح. التلت أمثال دول يعبروا عن الكنيسة: عبد أمين حكيم، عشر عزارة، وزنات. أيضا التلت أمثال دول المحور الثاني بتاعهم بيكشفوا الدينونة والحساب اللي كل نفس فينا هتتحاسب فيه قدام المسيح. تعالوا نبص للتلت أمثال نظرة عامة من جهة الاتجاهين دول، من جهة حال الكنيسة ومن جهة الدينونة، وبعد كده ناخد بقى كل مثل بالتفصيل. أولا من جهة أن التلت أمثال بيوصفوا حال الكنيسة، المثل الأول مثل العبد الأمين الحكيم ده بيكشف خدمة الكنيسة، الخدمة جوه الكنيسة، خدمة المؤمنين مع بعضهم، الخدمة داخل الكنيسة، ده المثل الأول. طب المثل الثاني مثل العزارة اللي كانوا سهرانين للقاء العريس، ده بيكشف سهر الكنيسة كلها، خدام ومخدومين، انتظارا لمجيء المسيح. يبقى المثل الأول فئة خدام بيخدموا مخدومين جوه الكنيسة، المثل الأول بيتكلم عن الفئة ديت. المثل الثاني بيتكلم عن الكنيسة كلها، خدام ومخدومين سهرانة للقاء المسيح. المثل الثالث الوزنات بيتكلم عن الكنيسة كلها، خدمتها في العالم، دورها في الشهادة للمسيح في العالم. فالثلاث أمثال بيوصفوا حال الكنيسة بكل فئات بكل نوعيات. طبعا النقطة الأساسية أنه المثل الأول والمثل الثالث بيتكلم عن الخدمة، خدمة جوه الكنيسة وخدمة أيضا خارج الكنيسة. المثل الثاني بيتكلم عن السهر، وكأن المثل الأول والثالث بيكلموا عن العمل، عن الخدمة. طب الدافع المقوي للخدمة هو المثل اللي في النص، قلب الثلاث أمثال، وهو إيه الدافع؟ إيه بتخدم جوه وبتخدم بره ليه؟ إيه هدفك؟ هدف إن أنا بنتظر سهران لمجيء المسيح. دي النظرة الأولى للثلاث أمثال إن بيوصفوا حال الكنيسة. طيب المحور الثاني للثلاث أمثال إن بيكشفوا صورة الدينونة، صورة المحاسبة، إزاي المسيح هيحاسب. يا أحبائي المسيح أعطانا كثير، إدانا الخلاص، إدانا الفدا، إدانا مواهب، إدانا عطايا كثيرة جدا. يبقى مقابل العطاء دوت لابد إن تكون هناك محاسبة. مش ممكن واحد يدي إلا لما يجي يحاسب اللي إداله. ودي أحباء عايزة أقش عندها في عجالة مش هأطيل الكلام فيها، من جهة نظرة الكنيسة للدينونة. النظرة ديت مغايرة مختلفة، يعني نظرة الكنيسة الرسولية عموما، الكنيسة التقليدية الكاثوليكية والأرثوذكسية، مغايرة إلى حد كبير عن نظرة الطوائف البروتستانتية كلها في نقطة جوهرية جدا. إيه هي؟ أولا يا أحبائي إحنا نضع رجاءنا بالكامل في المسيح وفي خلاص المسيح وفي صليب المسيح وفي عمل المسيح، ولا في أعمال في بر عملناها نحن بل مقتضى رحمته، فرجانا كله في المسيح، ونعلم علم اليقين محبة المسيح الفائقة المعرفة لكل نفس فينا، ده أمر مفيش فيه خلاف. لكن النقطة الجوهرية إن حب المسيح لينا ليس ضد للدينونة. مش معنى إن أنا بحب ما حاسبش، لا. خدها أنت على مثالك كأب، تحب ابنك؟ طبعا أبونا، ده لو طلب عناية بديها له. هو أنا بازل لمين؟ هو أنا تعبان لمين؟ طب أسألك سؤال، هل المحبة دي معناها إن أنا لا أحاسب ابني؟ تقول لي ده أنا أفسده، ده انا لو ما حسبتوش يبقى بعلم الولد الدلع والفساد. ده انا علشان بحب بحاسب بأدين بأراجع، وإلا ابني يستهتر. مفيش تعارض مطلقا يا أحبائي ما بين محبة المسيح ورجاني الشديد في محبته، لكن هذا لا يمنع وليس ضد للدينونة. يبقى مش معنى ان المسيح بيحبنا انه مفيش دينونة علينا، ان احنا مش هنتحاسب على اعمالنا وعلى افعالنا وعلى افكارنا وعلى تصرفاتنا لا، مين قال كده؟ وعشان بيحبني ما يحاسبنيش؟ هو عشان بيحبني يدللني؟ عشان بيحبني يسيب لي الحبل على الغارب زي ما بيقولوا؟ ابدا. هذه النقطه الاساسيه احبائي. طيب الدينونة ازاي؟ من جهه المسيح شهوه قلبه يريد ان الجميع يخلصون وان مرفه الحق يخبرون، لدرجه ان هو نفسه قال انه انا لا ادين احد. الابن الديان قال في يوحنا 5 الاب لا يدين احد بل قد اعطى الحكم كله للابن. طيب حدين ازاي يا يسوع؟ قال انا مش حدين. الله، ايه بقى انت يعني ما انت الديان ازاي مش حدين؟ قالوا يا احبائي ببساطه الدينونه هتبقى ازاي؟ كل نفس فينا تقف قدام المسيح، والمسيح يكشف للنفس دي حبه وبذله وصليبه وعطاياه وفدائه محبته بس، ويسيب الإنسان يحكم على نفسه. المسيح لما يوقف كل نفس فينا يقول لي أنا من أجلك، بص جسد القيامة يا أحبائي مش هيكون فيه أي آثار للألم أو للجراح، لكن المسيح قصد أنه جسد قيامته تظل فيه آثار الصليب عشان تبدي إعلان محبته. تصور بقى لما أنا أقف قدام المسيح يقول لي بص، وبصة بقى مش بصة سطحية، مش بصة زي ما ممكن أبص للصليب وأعبر عليه عبور، لا، بصة وترتسم أمام ضمير الإنسان وفكر الإنسان ووعي الإنسان وإدراك الإنسان الكامل ما فعله المسيح من أجله. بص محبتي، بص صليبي، بص عطاياي، بص اللي انت كنت بتظن ان انا بأظلمك فيه او بأسيء اليك فيه، شوف ازاي دوت كان في الاخر خيرك. ويسكت. تكون النتيجة ايه؟ لما يضعني المسيح في النور الالهي دوت، لما يضعني قبال الحق، احكم على نفسي اقول لا، ده انا استاهل، انا لا ادين احد. اهو ادي منظر الدينونة احبائي. الانسان هيحكم على نفسه، الانسان هيحكم على نفسه بس في نور المسيح بقى. عشان كده قالها بولس، قال يا جماعة طب ما في ايدينا دلوقتي، ان حكمنا على انفسنا خلاص، لما حكم علينا؟ لا ما حكمتش على نفسي. طب تعالى بقى نحكم عليك، انا بحبك، انا اشتهي خلاصك، لكن انت استهنت بالحب دوت، انت استهنت بالخلاص دوت، تعالى نتحاسب. بالظبط بالظبط دوت اللي حصل في يوحنا 8 لما كان السيد المسيح أتوا إليه بامرأة أمسكت في ذات الفعل. بالظبط ده منظر الدينون، جاب له امرأة أمسكت في ذات الفعل ورمينها قدامه. أحكم. مش أنت لسه بتقول إن الأب لا يدين أحد بل قد أعطى الحكم كله للابن؟ طيب إحنا عندنا الناموس بيقول دي تترجم، قول لنا بقى أنت الحكم بتاعك إيه؟ قال لهم حكمي إن أنا أضعكم في النور الإلهي. قال لهم، ومش كلمة بقى زي ما أنا ممكن أسمعها دلوقتي، من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. أنا بقراها الكلمة دي وإنت ممكن تكون قريتها، ماشي، من كان منكم بلا خطية. لكن عارف لما المسيح بقى نطقها نور، نور، وتسلط على ضمير كل واحد، وكل واحد رأى خطيته مثله أمام عينيه. ما حدش فتح بقه، المسيح ما اتكلمش، قال له مش أنا الديان. طيب من منكم بلا خطية؟ كشف النور الإلهي، كله استد بقه وطلع، من الكبير الصغير. قال لها يا امرأة أما دينك أحد ولا أنا أدينك، أنا حطيتك أنت أخرى في النور الإلهي، إيه رأيك؟ طبعا الكتاب ما ذكرش سلوك المرأة دي، لكن أنا على يقين كامل. صعب يا أحبائي، صعب يعني تجد الحنو دوت أمام السلطان البالغ للمسيح وفي حنو كامل. أين أولئك المشتكين عليك؟ ألم يدينك أحد؟ قالت له لا أحد يا سيد، ما فيش غيرك أنت. قال له أنا كمان لا أدينك، اذهبي ولا تخطئي. ما قالهاش ذهبي بسلام، لأن لغاية هذه اللحظة هي ما قدمتش توبة، لغاية هذه اللحظة هي ما قدمتش توبة، هي مسكوها وحطوها قدام المسيح بدون رغبتها، بعكس الزانية اللي غسلت رجليه امرأة في المدينة دي قدمت توبة. فقال لها اذهبي بسلام. فعايز أقول يا أحبائي، أدي يوم الدينونة بالمنظر دوت. على ذات المثال بقى، الثلاث أمثلة اللي بيذكرهم السيد المسيح بيوصفوا أسلوب المحاسبة، أسلوب الدينونة، أسلوب الحكم. أول مثل، مثل العبد الأمين الحكيم. لقينا فئتين، نوعين من العبيد، عبد أمين حكيم وعبد رديء. العبد الأمين الحكيم سيده كفؤه، أقامه على جميع أمواله. طب العبد الثاني طبطب عليه، قال له أنا بحبك بس يعني أنت مش هتاخد إكليل زي ما بيقولوا البعض. البعض يقول لك الدينونة إيه، المؤمنين مش حيدان، طب لما نقف قدام المسيح يا إخوة. قال لك لا، ده أنت طبعا عشان تاخد الإكليل، فهي تاخد لك إكليل على الخدمة بتاعتك، ما تاخدش إكليل، لكن داخل السماء داخل السماء. أما العبد الرديء دوت اللي زي ما هنشوف دلوقتي، ده كان من ضمن خدام البيت، من ضمن اللي أقامهم السيد علشان يرعوا القطيع، يعني مؤمن ونص، يعني بتعبير البروتستانت مؤمن ونص مؤمن كمان، ده أقامه سيده. طيب لما جاي يحاسبه يقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين، هناك يكون البكاء وصرير أسنان. مش ادخل بس ملكش إكليل، لا، ده قطعه حتت. طب المثل الثاني، العشر عزارة محاسبة. عشر عزارة، في حكمات وفي جاهلات. الحكمات في المحاسبة ايه؟ في الدينونة، في الحساب، دخلنا معه إلى العرس. طيب والجاهلات، وقفنا خارجات يقرعنا. افتح لو معرفكمش. طب ما احنا كنا عزارة جوا بيتك، طيب ما هنشوف يعني المثل ان شاء ووصلنا له. لا، في ناس بره وفي ناس جوا، دينونة، حكم، فصل. طب المثل الثالث، وزنات، عبد صالح أمين وعبد شرير كسلان. عبد الصالح الأمين قال له ادخل لفرح سيدك. طب العبد الكسلان ده خد وزنه وما تجرش، طب ندخله بس ما ندوش إكليل؟ مين قال الكلام دوت؟ مين قال؟ وما للعبد الكسلان شريه طرح في الظلمة الخارجية. طب ده عبد من عبيد السيد وأخد وزنة من وزنات السيد، طب جرى له ايه؟ بقول لك مش داخل ولا بيكافئ. لا، وما ليه؟ اتحكم عليه، وقف للدينونة، والدينونة دي هتفصل عبيد دول واقفين ودول واقفين، واقفين مستنين السيد، ايه؟ شوية جيهم كده وشوية جيهم كده. رسم يوما للمجازاة، صليها في القداس البسيلي، رسم يوم للمجازاة، يدين كل واحد على حسب أعماله، وحتتهم الكنيسة في قانون الإيمان. فبقول يا أحبائي، الثلاث أمثال دول كشفوا صورة الدينونة. كل واحد فينا بقى يراجع نفسه، أنا واحد من اثنين، يا أنا عبد أمين يا أنا عبد رديء، يا أنا من العزارة الحكمات يا أنا من الجاهلات، يا أنا عبد صالح يا أنا عبد شرير كسلان، يا كده يا كده، مفيش نص، مفيش وسط، مفيش بين وبين. لكن اللذيذ والحلو يا أحبائي، إنه المثل الأول، العبد الأمين والحكيم والعبد الرديء، في فرصة إن العبد الرديء، إن اكتشفت نفسي أنا من العبيد الأردياء دول، لغاية هذه اللحظة ممكن أصير عبد أمين وحكيم. إن كنت أنا خدت وزن المثل الثالث ولم أتاجر بيها ولم أربح، لسه عندي فرصة لغاية هذه اللحظة إنه أتاجر وأربح. لكن نحذر بقى في المثل الثاني، جه وقت للفصل، أغلق الباب، خلاص راح الوقت. يبقى الخلاصة يا أحبائي، الثلاث أمثال زي ما بقولك يعني بيمشوا في اتجاهين أو في محورين، بيوصفوا حال الكنيسة على مدار العصور كلها، في كل عصر من عصور الكنيسة في النوع دوت والنوع دوت، ثلاث أمثال، وبيوصفوا أيضا صورة الدينونة والمحاسبة. ناخد النهارده بنعمة المسيح المثل الأول، مثل العبد الأمين الحكيم. المثل ده ذكر في متى 24 الجزء اللي أنا قريته، وذكر أيضا في لوقا 12 الآية 41 لغاية الآية 48. يقول السيد المسيح إيه؟ فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ المثل دوت يا أحبائي السيد المسيح بيركز على الأمانة في إطعام عبيد السيد، بيركز على الأمانة في إطعام خدام السيد. عبد أمين حكيم سيده أقامه علشان يطعم العبيد، رفقائه، رفقائي يعني، ما هو عبد زيه، بس هو السيد أقامه للحتة ديت إنه يأكل بيت العبيد. طب مين دول اللي أقامهم السيد المسيح اللي منوط بيهم، اللي مسؤولين عن إطعام الآخرين؟ دول فئة الكهنة، الأسقفة، الخدام. طب دول شغلتهم إيه؟ عملهم الأساسي إيه؟ إطعام العبيد رفقائهم. طب الطعام بتاعنا إيه؟ قال السيد المسيح سفر التثنية 6، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، أمال إيه؟ هيطعموا إيه؟ بل بكل كلمة تخرج من فم الله. لا يرضي بطرس، أعمال 6، لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. إحنا شغلتنا إن إحنا نطعم العبيد رفقائنا، فما ينفعش نسيب الخدمة بتاعتنا وننشغل بعمل آخر. فبقى إقامة الرعاة في الكنيسة عملهم الأساسي إطعام الشعب، زي ما السيد المسيح قال لبطرس أتحبني؟ إيه؟ قال له ارعى غنم. ارعى يعني اطعم، الرعاية هنا إيه؟ إطعام الغنم، أكل الغنم. طيب الخدام دول عملهم إيه؟ يطعموا العبيد جوه البيت. من هو العبد الأمين الحكيم الذي أقام سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ ده جوه البيت، عبد وعبيد كلهم بيجمعهم بيت واحد. طب إيه البيت؟ بيته نحن، البيت بتاعه الكنيس. يبقى دول خدام شغلتهم أو خدمتهم جوه الكنيس. بس قلت لك العبيد دول، فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده؟ العبيد دول مين اللي أقامهم؟ السيد. العبيد دول مين اللي أقامهم؟ السيد. عشان كده قال في موسى لما كان بيختار هارون وفي جماعة ثاروا ضد هارون، كورح وجماعته، ربنا قال كده لا يأخذ أحد هذه الكرامة بنفسه إلا المدعو من الله كما هارون أيضا. مش الواحد يقدم نفسه. ده حتى معلمنا بولس الرسول لما طبق الكهنوت على السيد المسيح قال إن السيد المسيح ما قدمش نفسه، بل من القائل له أقسم الرب ولن يندم أنت الكاهن. يعني حتى السيد المسيح في تجسده الآب هو اللي أقامه في التجسد. فبقوا الخدام اللي مسؤولين عن إطعام القطيع ده الشرط الأساسي اللي بيقيمهم السيد. طيب معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى قال عنهم تعبير آخر أو وصف آخر، دول وكلاء لأسرار الله، دول ده الوكيل بتاع ربنا. طب سؤال يا أحبائي، سألوا بولس قال لك إيه؟ قال لك واحد أقام وكيل، أنت تزعلش، قال وكيل ده عبد زيك، أقول لكش حاجة، احنا في الأول اتفقنا أن إيه؟ أقامه، فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقام سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ يعني هو عبد مع عبيد، بس السيد وكله أقامه على أنه يطعم العبيد، فهو عبد زي بقية العبيد، احنا يعني واضحة في ذهننا تماما يعني. طيب السيد أقام وكيل، تيجي أنت تحاسب الوكيل، ده مالك إلا أقامه هو اللي يحاسبه. إيه اللي جرى؟ إيه اللي جرى؟ بقينا دلوقتي بنحاسب وكلاء سرائر الله. سيب اللي أقام يحاسبه، دي مش شغلتك أنت. بقولك أنا أقامت وكيل، الوكيل ده في العبر، الوكيل ده في العبر. السيد عارف، عارف يا سيدي، وانت يعني انت عارف اللي هو مش عارفه؟ مو عارف. طب انت تحاسبه؟ انت مالك، انت مالك وكيل وانا اقمته، سيبني انا اللي حاسبه، مالكش حق انك تحاسبه. عشان كده قال في القديم رئيس شعبك لا تاكل فيه سوء. طب ايه ده؟ له محاسبه مع السيد، ده له عمل بيأديه، انت خد العمل اللي السيد ائتمن عليه، بص مالكش دعوه بقى بيه. عشان كده تساءل بولس ثم يسأل في الوكلاء، ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمين. تسأل بقى أنت الوكيل ده أمين ولا مش أمين، أنت مالك. ملحوظة مهمة يا أحبائي، أنه الثلاث أمثال اللي ذكرهم السيد المسيح حط المثل نمرة واحد، العبد اللي بيطعم العبيد رفقائي، حطوا نمرة واحد لسببين. السبب الأولاني عشان يقول لك إنه دول أول ناس هيتحاسبوا، وأقصى حساب هيكون مع دول. أنا لما بقول لك ما تحاسبهوش، مش يعني أنا حاطط على راسه ريش، مش إن أنا بميزه عليك، لا، ده القضاء يبتدئ أولا من بيت الرب، فما هي عاقبة الذين لا يؤمنون؟ من القريبين مني أتقدس. لما ناداب وأبيه وقدموا نار غريبة، نزلت نار من عند الرب وحرقته، ما عملش كده مع حد تاني من الشعب. فكون اللي بيقولك الوكيل اللي أنا أقنته أنا اللي حاسبه، أنا مش بميزه. أصبر أصبر وحتشوف الحساب، ربنا يرحم ربنا يرحم. عشان كده قالها بولس، صرنا منظر للناس وللملائكة، دول بيبصوا ودول بيبصوا، فحطوا نمرة واحد يا أحبها علشان يعلن لنا أن دول حيكونوا الذي يودعونه كثيرا يطالبونه بأكثر. يعني قبل ما الواحد يبقى كاهن لو كان مات له محاسبة، طب بعد ما بقى كاهن المحاسبة تبقى أشد، طب كل ما يتقدم في السنين في الكهنوت المحاسبة أشد وأشد. فيعني الحكاية مش يعني امتياز وهم واخدينه، لا، دول لأن حسابهم شديد. فلا تحكم في شيء قبل الوقت، يقول بس انت رايح نفسك ومتدى سبولا، مالكش دعوة انت. فحط ده المثل نمرة واحد. ايضا حط نمرة واحد، ده من جهة العبيد اللي بيقيمهم السيد. ايضا حط نمرة واحد من جهة الرفقاء، انه عايز يقول ان مشغولية الله الاولى باطعام شعبه، دي المشغولية الاولى اللي شغل ذهن ربنا، انه هلك شعبي بسبب عدم المعرفة، فأنا عايز حد يطعمهم، عايز حد يعرفهم، عايز حد يشبعهم، لأنه نفس الشبعانة دوس العسل. طب لما يبقوا جعانين كله مر حلو. فدي مشغولية المسيح الأولى بإطعام القطيع. عشان كده حط المثل ده نمرة واحد. اهتمام الله الأجل يا أحبائي أنه شعبه يشبع بكلمته. عشان كده عن حكمة روحية بالغة، ما ياما وصايا في الكتاب وياما آيات. مش معنى يا باسيليوس اخترت دي بالذات، الذين يفصلون معه، مع أبونا البطرك يعني، كلمة الحق باستقامة، اللي يقدموا الطعام العقل العديم الغش. انعم بيهم يا رب على كنيستك، دي نعمة، دي نعمة ان المسيح يقيم في كنيسته عبيد أمناء، أثناسيوس، كيريلوس، ذهبي الفم، إغريغوريوس، دول نعمة من المسيح، إنه ناس أخذوا من السيد وأطعمونا، أطعموا جيلهم وبيطعموا الكنيسة على مدار العصور. فبنطلبها من ربنا، بقول لك دي مشغولية الله الأولى، اهتمام الله الأجل إنه القطيع بتاعه يشبع. فعشان كده حط المثل دوت نمرة واحد. طب الخدام اللي أقامهم السيد قال فيهم صفتين، من هو العبد الأمين، نمرة اثنين الحكيم. الصفة الأولى اللي مطلوبة في العبد دوت هي الأمانة. الأمانة في إيه؟ هو شغلته يأكل العبيد رفقائه. فالأمانة إيه؟ لما يجدهم حيخوروا في الطريق، لما يجدهم في حال جوع يقدم ليهم الأكل. أنا بقى عبد مش أمين إمتى؟ أنا معايا مثلا في البيت أنا المسؤول عن المطبخ، وشايفك هفتان من قلة الأكل ومدروخ وأنا معايا المفتاح أجيب وديك. أبقى أنا غير أمين لو شايفك بتجوع وشايفك بتموت من الجوع وما تدخلش أجيب أكل وديهولك. فهو عايز عبد أمين إنه لما يجد العبيد في حال خوار في حال جوع يقدم. دي تستلزم أمانة من العبد. عشان كده قال السيد المسيح في موضع آخر: لا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير، لا تعطوا القدس للكلاب. إيه؟ لو النفس اللي قدامي مش جعان مش مشتاق لكلمة الله ما أقدم لهاش الضرر لألا تدسها برجليها وتلتفت فتمزقكم. فده عبد أمين لما يجد العبيد جعانين يديه، أدي الأمانة بتاعته. أيضا أمانته إنه إيه؟ إنه ياخد من السيد ويدي، لكن يبقى غشاش لو جاب أكل منين؟ أكل من بره. وده اللي دول اللي بيقاموا من بين الناس فيما لله، أدي الخدام دول يقاموا من بين الناس فيما لله، عملهم فيما يخص الله، إنه ياخدوا من إيد ربنا ويدوا الناس. فبقت أمانة العبد إنه ياخد من السيد ويدي، ما يجيبش من عنده، ما يجيبش من فكره، لكن يجيب مما يعطيه السيد. فاكرين في معجزة إشباع الخمس خبزات؟ جابوا للمسيح خمس خبزات، المسيح كسر وبارك وأعطى التلاميذ فأعطوا الجموع. بقت شغلة الخدام دول يستلموا من إيد السيد ويدوا، ياخدوا من إيد السيد ويدوا. فدي الصفة الأولى فيهم، الأمانة. الصفة الثانية: فمن هو العبد الأمين والحكيم؟ الصفة الثانية الحكمة. الحكمة في إيه؟ الحكمة إن يعطي للعبد الأكل اللي يتناسب مع سنه ومع قمته. عشان كده السيد المسيح لما ظهر لبطرس بعد القيامة قال له إيه؟ نمرة واحد: ارعى خرافي. الخراف هنا يعني الحملان الصغير، أكل الحملان الصغير. طب نمرة اثنين قال له: ارعى غنمي. الحملان دي لما تكبر عايزة أكل تاني يا بطرس، وهم حملان صغيرة وهم أطفال. قال لهم بولس: لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين. فأديتكم إيه؟ أديتكم اللبن، لكن الطعام القوي للبالغين. فهم حملان، يقدم لهم الأكل اللي يناسب الحملان الصغيرة. سقيتكم لبنا لا طعاما. ليه؟ لأنكم لم تستطيعوا بعد أن تحتملوا. طيب لما كبروا قال له: ارعى غنمي. دول كبار بقى، ده الطعام القوي للبالغين. حلو أحباء العبد الحكيم اللي يدي لكل نفس ما يناسبها. لو عندنا عيل صغير أنا عايزه الواد يكبر بسرعة، طب زغطه لحمة هتفطسه وتموته. طب راجل كبر وناضج وتدي له ببرونة، يا عم انت ايه دوت؟ يبقى لازم يكون في حكمة. تحت لسانك عسل ولبن زي ما قال المسيح للعروس: شفتاك يا عروس تقطران شهد. ايه الشهد ده؟ انك تعرفي تدي للي محتاج عسل، للبالغ للقوي تدي له العسل الطعام اللي يشبع، وتعرفي مع الصغار تديهم الايه؟ اللبن. تحت لسانك لبن وعسل. أيضا العبد الحكيم ده قال ليعطيهما الطعام في حينه، الطعام المناسب في الوقت المناسب. الكنيسة يا حباء من جهة هذا الأمر هي بالغة الحكمة، تعمل مناسبات وفي كل مناسبة تقدم ما يناسبها من الطعام. بديع الكنيسة، أم حنونة، أم يعني فعلا الكنيسة أم. تعمل مناسبة التجسد. تعال شوف الكنيسة مثلا في أعياد الظهور الإلهي، شوف الطعام اللي بتقدمه كله يتناسب مع أعياد الظهور الإلهي. طيب تدخلنا الكنيسة في فترة الصوم، طعام كله يدعو للتوبة وللرجوع عن الخطايا ولمحاسبة النفس. طب دخلتنا الكنيسة في أسبوع الألام، إيه حكيمة، ليعطيهم الطعام في حينه حسب المناسبة تدي الأكل. طب خدينا يا كنيسة في رحلة الخمسين، طعام يناسب الخمسين وأفرح. خدينا يا كنيسة في السنكسار الدوار كل يوم. النهاردة بنحتفل بسيرة نياحة قديس راهب مثلا، تقدم الطعام اللي يتناسب مع حياة الرهبان. طب شهيد؟ لا، ده في طعام آخر. قراءات بقى كلها، البولس والكاسيليكون والبراكسيوس والمزمور والإنجيل، كلها بتتناسب مع المناسبة اللي احنا بنحتفل بيها النهاردة. ودي عزوبة القراءات الكنسية، حكمة روحية بالغة تقدم الطعام المناسب اللي يتناسب مع المناسبة اللي احنا فيها. فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقام سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ طب سؤال، العبد هيعرف احتياج العبيد رفقائه منين؟ مش عرفني هم محتاجين ايه؟ هو اللي عارف. طب هو عارف، يبقى بقى مطلوب من العبد دوت ان يقف قدامه كل يوم يقول له مش عارفني ما عايزين ايه، مش عارفني احتياجهم ايه. حلو، يبقى عبد بقى امين وحكيم لما يقف قدامه. انا عارف اهو، كل واحد جاي وكل واحد عنده ظروفه وكل واحد عنده مشكلته واحتياجاته. طب مين اللي عارف احتياجات الكل؟ هو. فبقى العبد مطلوب ان يقف بقى قدام السيد يقول له بحسب احتياجهم ادي. عشان كده احبائي، شعر العبيد الامناء الحكماء بمدى اشتياق القطيع منين؟ من كلمات النعمه لما تخرج من بقه، يفهم العبد على طول، يفهم هيجي منين الكلام دوت، جي علشان في نفوس محتاج. طيب لما تكون السماء حديد والارض نحاس، رب كلمه مفيش كلام، الله ايه الحكايه؟ طبعا لما يكون هو عبد نقي ونضيف والاناء معد للسيد. طب يا رب مفيش كلام، ليه انت مالك انت؟ انا عارف هم محتاجين ايه. هو هتدي بمزاجك ولا هتدي بفكرك ولا هتدي بشطارتك؟ فبقولك يا احبائي، شعر العبيد الامناء انه ايه؟ انه ده حال القطيع منين؟ من الكلام. في كلام نعمه، يبقى في نفوس مشتاقه قلبها مفتوح. طب ما فيش كلام، ما فيش قلوب مفتوحه. عشان كده ما غلطش بولس، طبعا حاش بولس ده عبد امين حكيم تمام، لما بيقول لبتوع فيليبي انتم شركائي في الانجيل. شركائك؟ شركائك يا بولس، ما انت اللي بتوعظ وبتلف وبتكرس. ما هو قلوبكم المفتوحه، اشتياقات نفوسكم لكلمه الله، خلت كلمه المسيح تجرى على افواهنا بقوه. كل ما تكونوا انتم مشتاقين لسماع الكلمه، كل ما يكون قلبكم مفتوح، كل ما يدي كلام. إن سكت هؤلاء ينطق الحجار، مش هينطق بني آدم. فهي أحبائي يعني هي سلسلة، شركة، ربط، لا هي متوقفة على العبد بذاته ولا على العبيد فقط، لكن العبد يعد نفسه كإناء صالح للسيد مستعد لكل عمل صالح، والعبيد فيه اشتياقات لسماع كلمة الله، فالحكاية تبقى ماشية سلسلة. حسب أحبائي لما تكون الكنيسة كده، عبيد أمناء حكماء واقفين قدام السيد فتحين أفواههم يقول لي أف غرفاك وأنا ملأه، نفوس متعطشة إنها تسمع الكلمة، تلاقي السلسلة مشت، الحلقة مشت، الماء جريت. بس يا أحبائي برضو ما سرحتش برضو في الخيال الروحي ده زيادة، لكن فعلا تسألت العبد ده بيأكلهم ليه؟ فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ لقيت العبد ده ممكن يكون بيدي الطعام لثلاث أسباب، أمر يخص هو، أمر يخص العبيد، أمر يخص السيد. أنا بقول لكم اللي أنا حسيته، أمر يخص العبد نفسه إنه مو عايز يأكل، العبد نفسه عايز يأكل. فاللي حصل انه لما خدوا من ايدين السيد وده اتبقت 12 كفة مملوءة، فكل واحد من العبيد خد له قف. فالعبد دوت متشوق ليه؟ قال له عشان انا عايز الفتات المتساقط البواقي بتاعتهم، بتبقى قفة كبيرة قوي، احتياجاتي وزيادة. فالعبد مشتاق لهذا العمل لاجل شبع نفسه، ده امر من جهة نفسه. أمر من جهة العبيد رفقائه، يعني في الاتجاه ممكن يكون العبد دوت أشفق على العبيد، يعني صعبان عليه، نفوس جعانة، نفوس مشتاقة، نفوس فغرة فاهة للمسيح، عايزة تأكل، عايزة تشبع. لكن مرات كتير بيصطدم بالبعض فيقول لك دول ما يستهلوش، وانا عشان ايه انا اوجع دماغي، انا كفانا فرحان بربنا وخلاص. فجاء الامر الثالث انه ممكن بيعمل كده عشان خاطر السيد، عشان خاطر السيد. في امري الامر الاولاني اتمام لرغبة السيد، ما بقاش يبص بقى للعبيد وردود افعالهم، لكن بص له هو، انا بعمل العمل ده عشان، مش انت اللي عايز تدي اكل خلاص، مش انت اللي عايز تشبعهم، ماشي انا بعمل دي اتمام لرغبتك انت، لان هي دي شهوة قلبك انت. او من جهة السيد استثمار للموهبة اللي السيد ادها له، ما هو لو ما عملش كده هيتحاسب السيد، يقول له تعالى انا اديتك وانت كنت غير امين في اللي انا اديتهولك. فامر ابن الثلاثة احبائي اللي بيجعل هذا العبد الامين الحكيم يقوم بالرسالة دي، من جهة نفسه الشبع، من جهة الناس قد ياخد طبع المسيح ويشفق عليهم، راهم منطرحين ومنزعجين كغنم لا راعي ليها، يعني مش لاقيه تاكل، او من اجل السيد انه بيتمم رغبة السيد وبيستثمر ما اعطى له السيد. طب المكافأة بتاعت العبد دوت، طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. خدوا بالكم بقى، يعني التطويب هنا على ايه؟ العبد ده واخد موهبة ايا كانت هذه الموهبة، المسيح بيطوب العبد اللي يستمر في استثمار موهبته لحساب المسيح لغاية مجيء المسيح. بقى هنا السهر بالنسبة للعبد دوت ايه؟ السهر بمعنى انه يظل يستثمر في موهبته، يتاجر بيها لغاية ما السيد يجي. طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده ايه؟ سهران، يجده بيصلي. لا، هو ركز على حتة هنا. طوبى للعبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا، يفعل بحسب الموهبة المعطاة له من السيد. يا بخته بقى، يا بخته ايا كان بقى، عنده موهبة ظل يتاجر بيها لغاية ما جه السيد لقاه في متاجرة بالموهبة، بغض النظر لحظة ما جه وهو بيتاجر في الموهبة. طوبى ليه. طبعا الطوبة بقى لما تبقى من فم المسيح احبائي، تعالوا لما يقف عبده قدام المسيح يقول له ايه؟ يقول له طوبى ليك. يعني تصور التطويب ده، لو الواحد سمع كلمة تطويب مدح من انسان، يا ابونا دي تبقى حاجة كبيرة قوي، مدير مثلا ولا رئيس ولا واحد مثلا الدولة اديته شهادة تقدير، ايه طف الصالون بتاعه كده، ولكن السنة الدولة اديتني شهادة تقدير. طبعا حاجة. طب كل ما اللي بيمنح الشهادة يزيد في الرفعة في المركز، كل ما العبت يعني. طب لما الشهادة دي تيجي منين؟ من ربنا نفسه يطوب عبد. ياه، دي مكافأة كبيرة. طب المكافأة الثانية، قال الحق أقول لكم إيه؟ إنه يقيمه على جميع أمواله. خد بالك بقى، أنا أول مرة انتبه ليها برضو بصراحة. يعني العبد ده بيتاجر لغاية ما جه السيد. طب لما جه السيد وإحنا دخلنا في الأبدية، طيب لما يجي السيد بقى في الأبدية المكافأة إيه شكلها؟ الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. يعني المكافأة من نفس نوع الخدمة اللي كان هو بيخدمه. هو كان عبد في البيت مع خزانة السيد، يفتح ويدي، سيد مديله شوية غلة شوية فلوس يأكل بها العبيد، فهو كان أمين. طب لما يطلع فوق قال له نفس الحكاية اللي أنت كنت بتعملها هتعملها فوق، بس على إيه؟ على جميع أموال السيد. يبقى بقت المكافأة يا أحبائي، الأمانة في الخدمة هنا معناها خدمة أكثر هناك. يبقى السماء يا أحبائي إيه؟ عمل وخدمة. السماء مش راحة مش هنقعد نحط إيدينا على خدودنا، لا، ده هو هنا كان بيخدم خدمة وكان أمين فيه، فيروح هناك الخدمة إيه؟ أكبر، تتسع. فبقت السماء عمل، بقت السماء مسؤولية أكتر، مهام أكتر، بس في الروح، دون بقى ارتباك الجسد ومشغوليات الجسد وضعفات الجسد وحزيات الجسد. الحق أقول لكم أنه يقيمه على جميع أمواله. يبقى المكافأة حاجتين، نمرة واحد التطويب. تطويب حباي مش عارفة أشرحها، بس يعني يكفي أنه الأنبا بولا الطموهي يظهر له السيد المسيح، وهذا عنده موهبة في اتجاه آخر، جهاده ونسكه. المسيح يظهر له كفاك تعب يا حبيبي بولا. تصور لما المسيح يظهر لواحد يقول له كفاك تعب، ايه ده رخ الأنبا بولا الطموهي، بس قال له تعب يا رب، ما تعبتش حاجة، ده انت اللي تعبت من أجلنا بصليبك وبفداك فتحت لينا السماء، انا بعمل ايه؟ طبعا لما المسيح يقول لعبد كفاك تعب يا حبيبي بولا، الأنبا بولا الطموحي زميل الأنبا بشوي الرجل الكامل، تطويب من فم السيد. شوف السيد لما يطوب الأنبا بولا اول السواح، يقول الأنبا أنطونيوس ان في رجل في البرية الداخلية لا يستحق العالم وطئة قدميه. تصور المسيح يقول على ايه ده ايه الناس دي كانوا ايه القناة الجبارة دي، المسيح يقول له لا يستحق العالم، يعني الدنيا دي ما تستاهلش ان الأنبا بولا اول السواح يدوس عليها برجليه. قال له من اجل صلاة هذا الرجل تصور يا حبايبي، قال انا بنزل مية الشتاء وبقص عد مياه النيل كمقدارها. اي تطويب للعبد، طوبى لذلك العبد اللي بيتاجر في موهبته ايا كانت بقى لغايه مجيء السيد، سيد يطوبه. طب نمرة اتنين، يقيمه على جميع امواله. فحبايب المسيح لا بيبالغ ولا يعني بيجامل في الكلام، مسيح هو الحق وكلامه هو حق، يقيم على جميع أمواله، يعني فعلا هيقيم على جميع أمواله. طب أمواله دي حدودها إيه؟ الابن يرث كل شيء. طيب والغالبين إيه؟ من يغلب سفر الرؤيا يرث كل شيء، يعني دي حدودها ديت، ورثة الله ووارثون مع المسيح، نورث كل مال الله، يقيم على جميع أمواله. أي رأيك ما نفسكش تورث؟ ده الواحد فينا أحبه لو عنده حتة ورث، ده الواحد يعني إيه؟ طب إحنا معروض علينا ميراث كل مال الآب، يقيم على جميع أمواله. صعب بقى أحبه أنه بعد المنظر الحلو دوت إذا بعبد آخر جنبه بقى، ولكن الصورة بقى هتتغير. إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه سيدي يبطئ قدومه، عبد تاني بقى جنبه، تصور ده عبد وده عبد، ده السيد أقامه علشان يأكل العبيد وده السيد أقامه عشان يأكل العبيد، ده موجود جوه البيت وده موجود جوه البيت، هنا العبيد مع بعض. طب العبد التاني ده إيه مشكلته يا أحبائي؟ حاجة من الاتنين، يا إما اعتقاده إنه لسه بدري على السيد ما يجي، فالاعتقاد ده خلاه يتكاسل، قالك عامل لسه بدري، حلني قبل ما ربنا يجي، حلني قبل ما ربنا يجي، فبدا يتكاسل. او العكس، هو عشان متكاسل فريح ضميره بايه؟ لسه بدري. يعني باختصار اقدر اقول مشكله العبد دوت ايه؟ انه بينه وبين نفسه بيقول لك ايه؟ لسه بدري على المسيح ما يجي. ادي مشكله العبد دوت، سيدي يبطئ قدومه. طب الحكاية دي قالها بالكلام؟ كتبها في كتب؟ لا، ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه، دي حاجة جوه، إحساسه بأن يعني عم لسه بدري، أنت مستعجل ليه؟ العمر لسه فيه، المسيح لسه على ما يجي، مجرد الحكاية دي بقت في قلبه، فدي خلته يعمل حاجتين. الحاجة الأولانية يبتدي يضرب العبيد رفقاءه، يبتدي يتعامل مع العبيد بقسوة، يبتدي يتعامل مع العبيد بقسوة، بعكس عبد تاني جنبه أمين. مثال بولس قال فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، طب وإحنا؟ ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل المسيح. شوف بص العبد ده وبص العبد ده، يعني عبد بيضع نفسه في خدمة العبيد، عبد للعبيد عشان خاطر المسيح. طب والعبد التاني اللي جنبه؟ لا، ده بيقص على العبيد، فيبتدئ يضرب العبيد رفقاءه. طب الحاجة التانية اللي في العبد دوت يأكل ويشرب مع السكر، يعني حياة الرخاوة الداخلية. قالها السيد المسيح في إنجيل القديس لوقا على المجيء الثاني، قال احترزوا لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة. يأكل ويشرب مع السكارة، يعني إيه؟ يعني يبتدي ينشغل بالعالم. صعبة. خد بالك العبد ده هم فرغوه من الشغل ومن الوظيفة وكرسوه فقط علشان يعد الطعام للعبيد. لما بيجي يعملوا خادم قالوش روح اشتغلوا تعالى بعد الظهر اوعظ، يقول لا احنا نفرغك. ده امتياز. بس مقابله في ايه؟ في مسؤوليه اكتر. يا ويله بقى لو بدا ينسحب من التكريس بتاعه دوت وبدا ينشغل مع ياكل ويشرب مع السكر، يرجع ينهمل بقى في الاكل وفي الشرب وفي الناس وفي الملذات وفي المسرات وفي امور العالم وفي البيع وفي الشراء وفي التجاره. يا ويله. الاثنين مربوطين ببعض يا احبائي. يبتدي يضرب العبيد رفقاءه قسوه، مربوطه بايه؟ ياكل ويشرب مع السكر، الانحلال الداخلي والانشغال بالعالم ومسرات العالم والفساد الداخلي. الاثنين دول بقى مربوطين ببعض. كل ما الفساد يعم في القلب كل ما تجد الانسان في قسوه، وكل ما القسوه تزيد كل ما تلاقي الجسد عنيف على مثل هذا. يسلموا بعضهم الاثنين. وانت لاحظ كده في نفسك وما لاحظ كده في نفسي قبليك. لما بقولك ما تقدرش تقول دي الاول ولا دي التانية، بس الاثنين مربوطين ببعض. لما يبتدي يبقى في قساوة في القلب وعنف تلاقي الجسد ساير على الواحد، ولما تلاقي الحروب الجسدية والانغماس في الخطايا الجسدية تلاقي المعاملة فيها قسوة وعنف. فاكرين داود رقيق القلب جدا، قلبه على حسب قلب ربنا. عارف داود ده بعد ما زنى مع امرأة أورية مرة جاب أهل قرية فردهم في الأرض وعد عليهم بالنوارج. تصور منظر داود فرد البني آدمين في الأرض وجاب النورج دوت، يعني زي عجلة كده كلها سكاكين، وراح هرس الناس. إيه ده داود؟ هما الاثنين مربوطين ببعض. يضرب العبيد رفقاؤه ويأكل ويشرب مع السكر. طيب هو قال في قلبه سيدي يبطئ قدومه. طب السيد مش جاش يعني عشان هو فكر في كده؟ لا، جاش السيد برضه. يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها. ما هو العبد اللي زي دوت يعني فكرة مجيء المسيح مش في دماغه. شوف أحبائي خطورة عدم الإحساس بقرب مجيء السيد. تخلي الواحد دولك حاجة من الاثنين، يا في عنف يا في انغماس. خدها بقى على المستوى كله، على مستوى كل عبيد السيد. لو الإحساس بحضوره ضعف تلاقي حاجة من الاثنين، يا القساوة ملت القلب يا مسرات العالم وملذات العالم ملت القلب. طيب لما جه السيد، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها. يأتي حاجة من الاثنين، يا هو راح له، العبد راح له الموت يعني، يا السيد جه. طب جه ايه بقى؟ عمل له ايه؟ فيقطعه. كلمة يقطعه دي يعني يقطعه حتت كده، يعني بالضبط لو عايزين نترجمها حرفيا فيقطعه يعني يقطعه حتت كده. فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. شوف العبد اللي في يوم من الأيام كان رئيس للعبيد وكان في كرامة وكان في مجد لكنه كان غير أمين لسيده، بص العقاب. يقطعه، ما تقلتش خالص. يمكن لما قال السيد المسيح عن أولئك العبيد الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوهم واذبحوهم أمامي، يعني أقرب كلمة ليه. لكن كلمة فيقطعه يعني يمسكوا يقطعوا حتت كده، دي ما تقلتش خالص إلا على العبد دوت. إنسان في كرامة ولا يعلم، يبقى زي البهيم. هناك يكون البكاء. البكاء هنا إيه؟ ندم على اللي راح. ندم، ده أنا السيد أحسن لي، ده أنا السيد أقامني، ده أنا السيد أكرمني، أعمل كده. ندم وصرير أسنان، غضبان من نفسه وملامة للنفس، بس بعد إيه؟ بعد فوات الأوان. عشان كده ما تستغربش بقى لما بولس قال أخاف بعدما كرست الآخرين أن أصير أنا نفسي مرفوض. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.